فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله كثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد، لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان رجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملائكة الاسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك، فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان. فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي لهذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بفعل الحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضه أو يردوا غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله وهو دين مشركي الجاهلية. وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة دليلا بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك، ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك. فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا. أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت. فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه. فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. والواجب على أهل العلم والحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين وولية رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب لكتمان الحق إيثارا للعاجلة على الآجلة. وقد قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة كما قال الله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضلية وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية. فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر لا يختص ببيان الأحكام المتعلقة بالحج لكنه يتأكد فيه فلأجل عظيم الحاجة إليه ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب فترجم له بقوله فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بالحج بل هو أصل من أصول الشريعة وإنما يتأكد القيام بهذا الأصل حال اجتماع الناس وذلك في الحج. فمن أعظم ما يجب على الحجاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على ما أمر به من طاعة والتباعد عن كل ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من المأمورات التي يجب امتثالها وطرفا من المحرمات التي يجب الانتهاء عنها. فذكر من ذلك المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد خطأ مخالف للشرع فيجب أن ينهوا عنه وأن يؤمروا بأداء الصلاة في المساجد. ثم ذكر طرفا مما يجب على الحجاج اجتنابه من المحارم والحذر من ارتكاب كالزنا واللواط والسرقة إلى آخر ما عدا من المنكرات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. إلا أن التحريم يتأكد في هذا المقام لأن المعاصي في البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم كما قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد على مريد الإلحاد في الحرم بظلم إذا كان مجرد فعله همًا أصر فيه فإن من فعل الفعل أعظم في العقوبة. والصحيح في الإرادة التي يرتب عليها العقاب أنها الإرادة المقترنة بالقدرة على الفعل والتمكن منه وهي المسماة بإرادة الإصرار. فإن الإمام أحمد ذكر أن الهم نوعان، أحدهما هم خطرات والثاني هم إصرار، وهم الإصرار هو المراد بالإرادة التي يرتب عليها العقاب بأن يكون الإنسان قد عزم على الفعل مع المكنة منه، فإنه يعاقب عليه ولو لم يباشره. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السيئات تضاعف في الحرم، والصحيح أن السيئات لا تضاعف في الحرم كما وعددا، بل جزاء سيئة مثلها، ولكنها تضاعف قدرا وكيفية. فالخطيئة المفعولة في الحرم أعظم من مثلها إذا فعل في غيره، فالنظرة الحرام في مكة أعظم من نظرة الحرام في غيرها. ثم ذكر بعد ذلك أن الحجاج لا يحصل لهم بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته أمه، وتقدم بيان معناه. ومن أشد المنكرات ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، كالوقوع في الدعاء، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء شفاعتهم أو شفاء المريض أو رد الغائب، وهذا من الشرك الأكبر الذي يجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إليه، لأن الشرك الأكبر محبط للعمل، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم ذكر نظيره من المنكرات من أنواع الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والكعبة والأمانة والرياء والسمعة، وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك، فهذه كلها من المنكرات الشركية التي يجب تركها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة عليها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على حرمتها وحماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر. والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، وأن يحذرهم مما حرمه الله عليهم، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وأولى ما يسعى فيه الداعي في تلك المواطن هو إصلاح حال الحجيج من الوافدين إلى هذا المحل من أهل هذه البلاد وغيرها، فإنهم يقبلون في هذه المحال على الله سبحانه وتعالى، فقلوبهم ألين وأرجى للقبول. فيجب أن يجتهد العلماء وطلاب العلم والداعون إلى الله سبحانه وتعالى في اغتنام هذا الموسم المبارك في إصلاح حال الناس ودعوتهم إلى امتثال ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وأن يضاعفوا من جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتحذير من أسباب الغي والهلاك، ولا سيما في هذا العصر كما ذكر المصنف الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه الدعوات الضالة، وفشت الفرق والملل المنسوبة زورا وكذبا إلى الإسلام.
فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله كثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد، لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان رجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملائكة للاستوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك، فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. وقد قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضة أو يردوا غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله وهو دين المشركين الجاهلية. وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة دليلا بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها كما قال الله تعالى ولو أشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك، ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك، فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من حلف بالأمانة فليس منا، أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه. فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. والواجب على أهل العلم والحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين وولية رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور ويؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب بكتمان الحق إيثارا للعاجلة على الآجلة. فقد وقد قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه، متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضلية، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر لا يختص ببيان الأحكام المتعلقة بالحج، لكنه يتأكد فيه، فلأجل عظيم الحاجة إليه ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، فترجم له بقوله: فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بالحج، بل هو أصل من أصول الشريعة، وإنما يتأكد القيام بهذا الأصل حال اجتماع الناس، وذلك في الحج. فمن أعظم ما يجب على الحجاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على ما أمر به من طاعة والتباعد عن كل ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من المؤمرات التي يجب امتثالها وطرفا من المحرمات التي يجب الانتهاء عنها، فذكر من ذلك المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد خطأ مخالف للشرع، فيجب أن ينهوا عنه وأن يؤمروا بأداء الصلاة في المساجد. ثم ذكر طرفا مما يجب على الحجاج اجتنابه من المحارم والحذر من ارتكاب كالزنا واللواط والسرقة إلى آخر ما عدا من المنكرات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان، إلا أن التحريم يتأكد في هذا المقام، لأن المعاصي في البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم، كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد على مريد الإلحاد في الحرم بظلم إذا كان مجرد فعله همًا أصر فيه، فإن من فعل الفعل أعظم في العقوبة. والصحيح في الإرادة التي يرتب عليها العقاب أنها الإرادة المقترنة بالقدرة على الفعل والتمكن منه، وهي المسماة بإرادة الإصرار. فإن الإمام أحمد ذكر أن الهم نوعان: أحدهما هم خطرات، والثاني هم إصرار. وهم الإصرار هو المراد بالإرادة التي يرتب عليها العقاب، بأن يكون الإنسان قد عزم على الفعل مع المكنة منه، فإنه يعاقب عليه ولو لم يباشره. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السيئات تضاعف في الحرم، والصحيح أن السيئات لا تضاعف في الحرم كما وعددا، بل جزاء سيئة مثلها، ولكنها تضاعف قدرا وكيفية. فالخطيئة المفعولة في الحرم أعظم من مثلها إذا فعل في غيره، فالنظرة الحرام في مكة أعظم من نظرة الحرام في غيرها. ثم ذكر بعد ذلك أن الحجاج لا يحصل لهم بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته أمه وتقدم بيان معناه. ومن أشد المنكرات ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى كالوقوع في الدعاء، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذي لهم والذبح لهم رجاء شفاعتهم أو شفاء المريض أو رد الغائب، وهذا من الشرك الأكبر الذي يجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إليه، لأن الشرك الأكبر محبط للعمل كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم ذكر نظيره من المنكرات من أنواع الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والأمانة والرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك، فهذه كلها من المنكرات الشركية التي يجب تركها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة عليها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على حرمتها وحماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر. والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم وأن يحذرهم مما حرمه الله عليهم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وأولى ما يسعى فيه الداعي في تلك المواطن هو إصلاح حال الحجيج من الوافدين إلى هذا المحل من أهل هذه البلاد وغيرها، فإنهم يقبلون في هذه المحال على الله سبحانه وتعالى فقلوبهم ألين وأرجى للقبول، فيجب أن يتشهد العلماء وطلاب العلم والداعون إلى الله سبحانه وتعالى في اغتنام هذا الموسم المبارك في إصلاح حال الناس ودعوتهم إلى امتثال ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وأن يضاعفوا من جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتحذير من أسباب الغي والهلاك، ولا سيما في هذا العصر كما ذكر المصنف الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه الدعوات الضالة وفشت الفرق والملل المنسوبة زورا وكذبا إلى الإسلام.